يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. يقول تعالى: وإن كنتم على سفر، أي مسافرين، وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواة أو قلما فرهن مقبوضة، أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله فرهان مقبوضة على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله، وفي رواية من يهود المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر، أي مسافرين، وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا. قوله تبارك وتعالى كاتبا جاء في قراءة أخرى قرابيها منسوبة إلى ابن عباس وأبي العالية وعكرمة وجماعة من السلف، ولم تجدوا كتابا. ولاحظ قول ابن عباس هنا، قال: أو وجدوه، يعني الكاتب، ولم يجدوا قرطاسا أو دواتا. فالقراءة على القراءة المشهورة ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم، أو لم تجدوا على القراءة الأخرى، أو لم تجدوا كتابا، بمعنى لم تجدوا قرطاسا أو ما يكتب به في هذا القرطاس، تجدوا كتابا. فرهان مقبوضة، شوف، لاحظ قول ابن عباس: أو دواتا أو قلما فرهن مقبوضة. قوله فرهان مقبوضة، هذه إحدى القراءات المتواترة في الآية، وجاء أيضا بتخفيف الهاء، وجاء بالإفراد فرهن مقبوضة، وجاء أيضا فرهن مقبوضة. وعلى كل حال، هذه القراءات ترجع إلى معنى واحد، فالرهن جمع رهان، والرهن هو الواحد من الرهن، رهان ورهن. نعم، أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله فرهان مقبوضة على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. هذا الذي عليه عامة أهل العلم، هذا قول الجماهير من أهل العلم، أن ذلك إنما يكون بالقبض حتى يحصل المقصود، خلافا لمن صححه بالإيجاب والقبول كالإمام مالك رحمه الله، وإنما المقصود بالرهن الاستيثاق والاحتراز وحفظ الحق لئلا يبطل ويضيع. الحديث الذي أورده أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي. الله عز وجل هنا يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أخذ بعض أهل العلم من ظاهر هذه الآية أن الرهن إنما يكون في السفر، إنما يكون في السفر، ولكن السنة دلت على أنه يكون في السفر ويكون في الحضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند هذا اليهودي من يهود المدينة ولم يكن ذلك في سفر.
وقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا.
وقد مضى الكلام على النسخ، هل هذه منسوخة وماذا يريد السلف بالنسخ.
وقوله وليتق الله ربه يعني المؤتمن كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
على كل حال الحديث في ضعف، ورواية الحسن عن سمرة فيها كلام كثير لأهل العلم، ومنهم من يصحح ذلك مطلقا، ومنهم من يرده مطلقا، ومنهم من لا يصحح من رواية الحسن عن سمرة إلا حديثا واحدا هو الذي سمعه منه، وبقية ذلك لم يسمعه.
قوله ولا تكتموا الشهادة أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك. ولهذا قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال السدي يعني فاجر قلبه. وهذا كقوله تعالى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
يعني باعتبار أن القلب هو ملك الجوارح أضيف ذلك إلى القلب فإنه آثم قلبه، أو باعتبار أن الكتمان إنما يكون في القلب.
وهكذا قال هاهنا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وأنه المطلع على ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت. وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم كما قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وقال يعلم السر وأخفى والآيات في ذلك كثيرة جدا. وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم وهو المحاسبة على ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها. وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم.
الآن إلى هذا القدر من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله وما أورده أيضا المختصر بعده من الروايات كل ذلك على أن هذه الآية أنها ليست بمنسوخة، وأن المقصود بذلك أن الله عز وجل أخبر عن كونه سيحاسب عباده على ما في نفوسهم وأن ذلك حق ثابت، ثم بعد ذلك يغفر الله عز وجل لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذه الآية شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في عدد من الروايات، والعلماء رحمهم الله انقسموا في الكلام عليها إلى قسمين رئيسين. الأول القول بأنها منسوخة، القول بأنها منسوخة، وإذا فحصنا قول هؤلاء فلربما كان بعضهم يريد بالنسخ أنها مبينة بما بعدها، بمعنى البيان، على طريقة السلف التوسع في تعبير بالنسخ، وهو ليس توسعا حقيقيا لكن كان هكذا لغتهم. ثم خصه المتأخرون بأحد معانيه. وعلى كل حال القول بأنها منسوخة بمعنى أن الحكم قد رفع، هذا قال به طوائف من أهل العلم من السلف والخلف، وأن الذي نسخها ما بعدها، نسخها ما بعدها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا إلى آخره، قال قد فعلت، فخفف ذلك عنهم. وأنتم تعلمون أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وأيضا هنا هذه الآية أفادت خبرا، والنسخ لا يتعلق بالأخبار، لأن نسخ الخبر تكذيب له، وإنما النسخ يتعلق بالإنشاء، بالأمر والنهي، والأخبار التي هي بمعنى الإنشاء، بمعنى الأمر والنهي. فكيف يقال هنا بأن هذا الخبر منسوخ؟ والطائفة الأخرى قالوا بأنها محكمة، ولكنهم اختلفوا في توجيه المعنى، فذهبت الطوائف إلى أن ذلك من العام الباقي على عمومه، العام الباقي على عمومه، وهذا قول جيد وهو الموافق لظاهر القرآن. ويكون المعنى بناء على ذلك أن الله عز وجل أخبر عن هذا المعنى، وهو أنه سيحاسب، يعلم ما في النفوس، وأنه محيط بما تنطوي عليه الضمائر، وأنهم إذا أخفوا ذلك أو أظهروه فإن الله عز وجل مطلع عليه وسيحاسبهم عليه، سيحاسبهم عليه، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فهذا القدر ثابت، هذا القدر ثابت. فإذا قيل الاعتراض على هذا هو الذي أشكل على هؤلاء العلماء رحمهم الله الذين اختلفوا في تفسير هذه الآية، إذا قيل كيف يحاسبهم الله عز وجل على أمر لا يملكه الواحد منهم؟ كيف يحاسب الإنسان على شيء لا يملكه؟ لا يملك حديث النفس، والخواطر تقع وتهجم على القلب من غير تطلب لها، من غير إرادة، فحديث النفس أمر لا يملكه الإنسان، فإذا حوسب عليه كان ذلك من قبيل تكليف ما لا يطاق. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن حديث النفس أمر قد تجاوز الله عز وجل عنه، تجاوز عنه، وسيأتي في الآية التي بعدها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأن الله قال قد فعلت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف يكلفهم بحديث النفس؟ والجواب عن هذا أن يقال بأن المحاسبة لا تقتضي التعذيب، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب، وإلا فإن الله عز وجل قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وفي سؤال عائشة المعروف لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أخبرها أن المراد به العرض، العرض. ولهذا جاء في كلام كبير المفسرين ابن جرير الطبري في بعض المواضع من كلامه، كلامه متفرق عليها، في بعض المواضع ما يوافق هذا المعنى، حيث حملها على أعم معانيها، قال بأن الله يعرفه ويقرره ويذكره بذلك، ثم بعد ذلك يتجاوز عنه ويتفضل عليه بالعفو إلا أن كان مستحقا للعقوبة كالمنافق والكافر. وهذا القول قول جيد، ويجمع بعض الأقوال بطريقة حسنة لا تخالف ظاهر القرآن، خلافا لمن لم يحمل الآية على العموم وقال بأن هذه الآية من العام المراد به الخصوص. ما هو العام المخصوص؟ العام المراد به الخصوص، قالوا اللفظ عام لكن أريد به معنى خاص. واختلفوا في تحديد هذا المعنى الخاص هؤلاء. فبعضهم يقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، قال هذه متصلة باللي قبلها وهو ما يتعلق بالشهادة، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ثم بعد ذلك أخبر أنه يعلم ما في النفوس وما تنطوي عليه الضمائر، وأنه سيحاسب الإنسان على ما في نفسه، وأن الله عالم به أظهره أم أخفاه مما يتصل بالشهادة. الذي يكتم الشهادة ويخفيها سواء علم الناس ذلك أو لم يعلموه، الله يعلمه وسيحاسب عليه، ومن كتم الشهادة فلا شك أنه آثم. فهذا المعنى قال به جماعة كثيرة من السلف، وقاله ابن جرير في أحد المواضع في الكلام على الآية. وعلى كل حال هذا أحد الأقوال فيها. وبعض أهل العلم يجعلون ذلك مختصا بعمل وهو ما يتصل بالكفر والنفاق وما إلى ذلك من الريب، فالله عز وجل يعلم. لأنهم لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن هذا الأمر إذا وقع في النفوس شك في وحدانية الله عز وجل أو نفاق أو كفر، فإن ذلك من أسباب العقوبة والخلود في النار، فالله يحاسب الإنسان على هذه العقائد والريب والشكوك التي تقع في التوحيد والإيمان وما أشبه ذلك. حملوه على هذا المعنى لهذا السبب، قالوا هذا الذي يحاسب عليه الإنسان في الضمائر، كفر وشك ونفاق. وبعضهم حمله على طائفة وهو يرجع إلى القول الذي قبله، قالوا هذه في المنافقين والكفار، وأما أهل الإيمان فيغفر الله عز وجل لهم باعتبار أن أهل الإيمان حديث النفس ما هو في بمعنى النفاق والكفر، أما هو حديث النفس ما تكنه نفوسهم، ليس في هذا، وإنما ذلك بالنسبة للكفار والمنافقين، فيغفر لمن يشاء يعني من أهل الإيمان. فالذي أظنه والله تعالى أعلم أنه لو قال قائل بأن هذه الآية على عمومها ويدخل، وإذا نظرنا في الأعمال التي تكون في نفس الإنسان أو الأشياء التي يخفيها الإنسان في نفسه عفوا، فإننا سنجد هذه الأشياء على أنواع، هي أنواع، منها ما يتعلق بالإيمان والشك والنفاق والكفر وكتمان الشهادة والتعلق بغير الله عز وجل وإلى غير ذلك من المعاني التي تنطوي عليها النفوس. ولا شك أن قدرا مما تنطوي عليه النفوس أن الإنسان مؤاخذ به، وهناك بعض ما تنطوي عليه النفوس عفى الله عنه وتجاوز عنه، الحديث النفس، خواطر التي ترد على الإنسان فيدفعها فهذه لا حيلة له فيها، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل. فلا يقال بإطلاق بأن ما يختلج في النفوس لا يحاسب عليه الإنسان ولا يعاقب، وإنما في ذلك تفصيل. أما المحاسبة فإن المحاسبة لا تعني العقاب، فيمكن يقال الإنسان يحاسب على كل شيء، والله ذكر هذا بعد قوله لله ما في السماوات، فلما ذكر سعة ملكه ذكر أيضا سعة إحاطته، فلما أمرهم ونهاهم ذكر لهم ما يتعلق بكثير من الأحكام من العدد وما يتصل بالقضايا المالية من الربا والصدقات وأحكام ذلك، وذكر لهم ما يتعلق بالمداينة، ذكر بعده تمجد سبحانه وتعالى وعظم نفسه بذكر سعة ملكه، ثم ذكر سعة إحاطته، فهو يعلم ما تنطوي عليه النفوس ويحاسب كل أحد على ما انطوى عليه قلبه. هذا القدر لا إشكال فيه، فالحساب لا يعني العقوبة، فإذا فهمت أن الحساب يعني المؤاخذة والمعاقبة سيوجد عندك إشكال في الآية، تحتاج أنها تقول من العام المراد به الخصوص، أو تقول منسوخة، أو تقول غير ذلك مما ذكر. وإذا فهمت هذا القدر انحل الإشكال، والله تعالى أعلم.
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخره.
لاحظ الآن هذا الحديث أصله عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فنسخها فيمكن هذا النسخ أن يكون بمعنى بيان ما أجمل في الآية السابقة يمكن أن يكون مراد به البيان ويمكن أن يراد به النسخ. ولذلك عد جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم أبو هريرة رضي الله عنه أنه ممن قال بالنسخ بأن الآية منسوخة. فعلى كل حال لو كان ذلك مرادا لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى يعني بمعنى الرفع ولم يخالفهم غيرهم من الصحابة فإنه لا مجال للعدول عن قولهم لكنهم اختلفوا. ثم معنى النسخ أيضا عندهم ليس بالضرورة أنه الرفع وبناء عليه ذكرت ما سبق والله أعلم.
ورواه مسلم فذكر مثله ولفظه فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم.
لكن عندي سؤال الآن على قول هذه الطائفة وهم كثير وهذا منسوب لي كما قلت لأبي هريرة وابن مسعود وعائشة رضي الله عنها قال به جماعة من التابعين مثل ابن سيرين والشعبي وغير هؤلاء ومن بعدهم هؤلاء ما يعرفون أن النسخ ما يأتي على الأخبار وأن نسخ الخبر يعني تكذيب له ما يعرفون هذا الكلام هم يعرفون هذا فكيف يوجه هذا القول الذي قالوه هل يمكن أن يوجه كيف نوجه هذا التفسير هذا القول في الآية كيف نوجه قولهم كيف أصلا هم يعرفون أن النسخ بمعنى الرفع في الخبر يكون تكذيبا له كيف نوجه هذا القول بمعنى أن النسخ رفع ما يقصدون النسخ وكذا إذن ما السؤال غير وارد أصلا على القول بأنه رفع كيف نعم وش الجزئية كيف هذا أعظم وأشنع وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه هو الكلام على قوله إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به هم يقصدون هذا هو كلامهم في هذا وأنا سؤالي عن هذا هي الصيغة خبر ولا مي بخبر خبر تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به لنا كيف يعني طهر قلبه هو ما يستطيع الإنسان ما يستطيع رد الخواطر يا أحمد لا تعيدون الكلام اللي قلناه النسخ بمعنى الرفع إذا كان في الخبر فيقتضي تكذيب هذا الخبر ولذلك النسخ لا يقع في الأخبار فكيف نوجه قولهم يخبر عما سيقع يوم القيامة هذا خبر أخبر عن ذلك أنه سيقع يوم القيامة ثم نسخ الخبر وش الحكم يعني يمكن أن يقال بأن قوله يحاسبكم به الله هذه نتيجة وأثر أثر لماذا نتيجة لماذا نتيجة لحكم ما هو هذا الحكم؟ الحكم أنك مؤاخذ بحديث النفس، وبناء عليه وردت المحاسبة، فالذي نسخ هو الحكم، فلما نسخ الحكم ارتفع الأثر وهو المحاسب. على هذا القول، على هذا القول اتضحت لكم الصورة الآن؟ يعني في الآية أول ما نزلت تبدو ما في أنفسكم هو تخفوه يحاسبكم به الله، ذكر الأثر والنتيجة لحكم وهو المؤاخذة بما تنطوي عليه النفوس، صار من التكاليف الشرعية التي يخاطب بها المكلف ووجهت إليه وطالبه الشارع بها هي ما يتعلق بفعل اللسان والقلب فيما عدا الإيمان أيضا والجوارح، فيدخل في ذلك ما يتعلق بالقلب الأمور التي لم يتكلم بها الإنسان، وإنما هي أشياء في نفسه، وقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به، هذا عام يدخل فيه حتى حديث النفس، حتى حديث النفس. فكان ذلك مما توجه به الخطاب إلى المكلفين، واضح؟ توجه به الخطاب إلى المكلفين، فصار من جملة التكاليف، ثم رفع بعد ذلك، وإنما عبر عنه بأثره وهو المحاسبة، المحاسبة، ثم بعد ذلك رفع، فلما رفع ارتفع الأثر. المحاسبة نتيجة لماذا؟ نتيجة لخطاب شرعي، نتيجة لتكليف، فارتفع هذا التكليف، يعني كأنه قال لهم الشارع، قال لهم أنتم مكلفون ومخاطبون، توجه إليكم خطاب الشارع والتكليف فيما يتعلق بما تنطوي عليه النفوس من حديث نفس وغير ذلك من الأمور. ثم بعد ذلك رفع هذا عنهم، رفعنا عنكم هذا التكليف الذي شق عليكم فخفف الله عنكم ذلك بهذا التوجيه، وبهذا ما يكون من قبيل نسخ الخبر، لكن أحسن منه الله أعلم ما ذكرته. اتضح وجه هذا ولا ما اتضح؟ يعني ليس بالضرورة أن قولهم هذا يلزم منه القول بأن الأخبار تنسخ، يعني هذه الآية واستشكال الصحابة ثم القول بأنها نسخت، إذا تأملت أطرافها وجدت هناك إشكالات، يعني على هذا القول كيف ينسخ الخبر؟ وهل قصدوها هم النسخ ولا ما قصدوا النسخ حينما عبروا بالنسخ؟ والعموم في قوله يحاسبكم به الله إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا، فيعرف هذا بالنظر في الأمور التي ذكرتها، ما الذي تنطوي عليه النفوس، وما معنى المحاسبة، وهل المحاسبة تعني العذاب أو لا، والفرق بين المحاسبة وبين مناقشة الحساب مع قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، والله أعلم. لكن هذا جواب عن هذا الإشكال، بس حتى لا يضيق العطن عند بعض الناس ويقول، يعني احنا نذكر بعض الأشياء من باب تمرين الذهن وبيان بعض المآخذ، لكن ليس معنى هذا أن يضيق العطن، يعني هذه الأشياء اللي نذكرها يمكن أن يبين وجهها، فهؤلاء أئمة عقل الواحد منهم يسع البلد كما يقال، فما فاتهم هذا، فالقول يوجه.
روى الإمام أحمد عن مجاهد قال دخلت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقلت يا أبا عباس كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى، قال أية آية؟ قلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال ابن عباس إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا.
عفوا، بكاء ابن عمر يدل على ماذا؟ غالبا يدل على أنه يران الآية لم تنسخ وأنها على ظاهرها.
غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا وغاضتهم غيظا شديدا وقالوا يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل، فأما قلوبنا فليست بأيدينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، قال فنسختها هذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، إلى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. وقد روى الجماعة في كتبهم الستة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا.
لكن لو أنه عزم على السيئة، العزم المصمم، يحاسب ولا ما يعاقب ولا ما يعاقب؟ عزم ولكنه عجز فإنه يعاقب. تعرفون الحديث الأربعة: الرجل الذي أتاه الله علما ومالا، الرجل الذي لم يؤته الله علما ولا مالا، ومن أعطاه الله علما دون المال والمال دون العلم. فهذا يقول: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان لفعلته مثل ما يفعل، من الشر يعني، فهما في الوزر سواء. وكذلك أيضا القاتل والمقتول في النار، قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالعزم المصمم نزل منزلة الفعل، فهذا مما في النفوس. هل هذا عفي عنه؟ فهذا داخل في قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما. روى البخاري عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد أخرجه بقية الجماعة مثله، وهو في الصحيحين من طرق متعددة، وهكذا رواه أحمد بن حنبل.
أهل العلم في توجيه أو في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم كفتاه تعددت أقوالهم في هذا، ولعل الأقرب الله أعلم أنه يحمل على إطلاقه وعمومه، بحيث إنها تكفيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الكفاية، بمعنى أن الله يحفظه بسبب ذلك ويحوطه، فلا يصل إليه مكروه لا من الجن ولا من الإنس ولا من الهوام أو السباع أو غير ذلك، فيكفيه الله عز وجل جميع المخاوف في ليلة كفتاه، يكفي هذا كله في ليلة كفتاه. ومن أهل العلم من يفسر هذا ببعض هذه المعاني، ومنهم من يفسره بالكفاية يعني من قيام الليل أو قراءة القرآن أو نحو ذلك كفتاه. فعلى كل حال،
وروى مسلم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها.
هنا تذكرون في شرح صحيح مسلم كتاب الإيمان مر هذا الحديث، وذكرنا هناك حديث أنس رضي الله عنه بأنها في السماء السابعة وعليه الأكثر، وقول بعض أهل العلم الذين جمعوا بين هذا وهذا قالوا لعل أصلها في السادسة وأن معظمها في السماء السابعة، هذا القول في التوجيه، ويمكن الترجيح له بأنها في السابعة، وهذا اختاره جماعة من أهل العلم كثير أنها في السابعة، رجحوا هذا.
وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب. قال أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات.
يعني لمن لم يشرك، يعني أنه غفر له المقحمات، وهي الذنوب العظام التي تقحم صاحبها في النار، يعني فيما دون الشرك، فيما دون الشرك. وسبق الكلام على هذا المعنى وتوجيه أهل العلم له، فهو من أحاديث الرجاء. وعلى كل حال هنا قال وغفر لمن لم يشرك به بالله من أمته شيئا المقحمات، هذا من أحاديث الرجاء، ودلت أحاديث أخرى، يعني مثل حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر النميمة هو الاستبراء من البول، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمس مر بنا أن أكثر أهل النار النساء، وذكر علتين دون الشرك، كفران العشير والإكثار من اللعن. فالمنهج الصحيح في مثل هذه الأحاديث أن لا يأخذها الإنسان بمفردها، وإنما مع الأدلة الأخرى، فيحصل عنده التوازن، فيكون خائفا راجيا في نفس الوقت. وإلا فمن نظر إلى نصوص الوعيد لوحدها فقد يحصل عنده إشكال أو انحراف، ومن نظر إلى نصوص الرجاء وحدها يحصل عنده انحراف. وبهذا ظهرت الفرق، أو ينظرون إلى شق من النصوص. وإذا نظرت إلى حال المختلفين في هذه الأيام في كثير من الأمور، والذين يتكلمون عن الإسلام، منهم من أخذ جوانب أحاديث معينة، نوع من النصوص معينة، وقال هذا هو الإسلام، وقابلهم آخرون فأخذوا نصوصا أخرى وقالوا هذا هو الإسلام، والفرق تظهر بهذه الطريقة. كذلك في المنهج في التعليم والفقه والدعوة وما أشبه ذلك، من نظر إلى النصوص التيسير وغلبها فإنه سيسلك مسلكا منحرفا، ومن نظر إلى النصوص الأخرى فقد يكون متشددا، وإنما ينظر إلى هذا وهذا ويحصل بذلك سلوك الصراط المستقيم. هذا الحديث أعطي ثلاثا، الصلوات الخمس، خواتيم سورة البقرة، وغفر إلى آخره. الصلوات الخمس في السماء فرضت، ثم تعرفون من 50 إلى 5، لكن سورة البقرة مثلا، هل هذا يعني أن هاتين الآيتين نزلتا في السماء، أو أن ذلك لا يدل على أنها أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء، ولكنه أعطي ذلك بمعنى أنه وعد به وحكم له به مثلا ثم نزلت عليه بعد هذا؟ لأنه جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم حديث ابن عباس، بين جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا فرفع رأسه فنزل ملك الحديث، وذكر فيه أبشر بنورين أوتيتهم مفاتيح الكتاب وخواتيم سورة البقرة. كيف نجمع بين هذا وهذا مثلا؟ ولهذا العلماء رحمهم الله يذكرون من في الكلام على نزول القرآن، يذكرون نوعا منه يسمونه بالسماء والأرض، يقولون من الآيات ما نزل في السماء. فظاهر هذا الحديث يمكن أن يفهم منه أن هاتين الآيتين نزلتا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء، يمكن أن يفهم منه. لكن هل هذا قاطع؟ ليس بقاطع، هذا ممكن الحديث يحتمله، لكن القطع بهذا الحديث لا يدل على ذلك دلالة قطعية. لكن الآن لو نظرنا بهذه المسألة والمسألة التي قبلها، لا شك إن هذا من العلم، لكن يحاسبكم به الله. نحن نعرف قدرا في النهاية يتفق عليه الجميع، على قول من قال بأنها منسوخة أو من قال بأنها محكمة، وعلى أي تفسير فسرها، أن هذه الأمة لا تؤاخذ بحديث النفس، هذا قدر متفق عليه، صح ولا لا؟ وأنهم يؤاخذون بكتم الشهادة، ويؤاخذون بالشرك والنفاق الذي تنطوي عليه النفوس والريب وما أشبه ذلك، هذا قدر متفق عليه. فهم في النهاية المعنى الذي يتعلق بالمكلف من نتيجة ذلك وأثره هم متفقون عليه، لكن كيف الطريق الوصول إليه هذا الذي اختلفوا فيه. قال أنه نسخ، من قال لا المقصود البيان أنه بيّنتها التي بعدها، أو من قال إن هذا على ظاهره والمحاسبة بمعنى العرض، نعم أو غير ذلك. لكن النتيجة أنت أيها المكلف لا تؤاخذ بحديث النفس ما لم تتكلم أو تعمل، ولكنك مؤاخذ عما يكنه قلبك من الشرك والنفاق وكتمان الشهادة والأمور التي يحاسب عليها الإنسان من هذا ويؤاخذ. هذا قد متفق عليه. لاحظوا الآن النظر إلى العلم بهالطريقة، مثل هذه الآية الآن، هل نزلت في السماء ولا ما نزلت في السماء؟ هي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شرفها ومنزلتها وعظمها من كنز تحت العرش. فكون ذلك أجل أو لم يؤجل في النزول، الأمر في هذا لا يعنينا كثيرا، لكن نحن فهمنا من هذا الحديث عظم هاتين الآيتين وأن لهما مزية خاصة. هذا القدر يكفي، هذا القدر يكفي، والخوض فيما وراء ذلك وإجهاد الذهن به وكذا، إذا فتشت وفكرت وجدت أنه قد لا يكون له ثمرة ذات بال.
وقد تقدم في فضائل الفاتحة عن ابن عباس رضي الله تعالى أنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com.